لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده جل وعلا على نعمة القرآن، ونحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين الذين وعدهم بالمزيد من فضله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ونسأله جل وعلا أن يكتب لنا الثواب والأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه سبحانه وتعالى. ومن نعم الله عز وجل علينا وتوفيقه سبحانه وتعالى ما يسر ووفق جل وعلا وهيأ لنا من الأسباب حتى قامت هذه الدورة المباركة. إخواني في الله، إن هذه الدورات العلمية الشرعية قد فتحت بابا عظيما لطلب العلم، وأعادت سيرة السلف الصالح في الرحلة لطلب العلم والتحلق حول أهل العلم وتدريس المتون العلمية وإحياء دور المسجد في التربية والتعليم. وإن هذه الدورة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الدورة العلمية في عددها 13، قد جمعت طلاب العلم وهيأت لهم كل ما يحتاجونه بتوفيق من الله من وسائل وأسباب العلم وتحصيله، من اختيار للمتون العلمية والمواضيع المهمة وعلماء وأساتذة أجلاء، حتى أصبحت هذه الدورة ولله الحمد مقصد الكثير من طلاب العلم من داخل هذه البلد المباركة الكويت وخارجها. فقد زارنا ولله الحمد ويزورنا في دورات كثيرة طلاب من مختلف الدول، فزارنا في هذه الدورة وشاركنا إخوان لنا من بعض دول الخليج ومن أمريكا أيضا، وسبق أن رحل إلى هذه الدورة عدد من طلاب العلم من أوروبا واستراليا وغيرها من البلاد، هذا غير طلاب العلم الحريصين الجادين من مختلف الجنسيات في جامعة الكويت والتربية الأساسية وطلاب المعهد الديني وغيرهم ممن قصدوا هذه الدورة وانتفعوا بها ولله الحمد. أما من يستمع للبث المباشر ولله الحمد فالعدد كثير وكثير، وهذا من توفيق الله عز وجل، وهذه نعم من الله نذكرها ونشكرها لله تعالى. إخوانكم في اللجنة المنظمة لهذه الدورة قد بذلوا الكثير والكثير إخواني في الله، فما تنتهي دورة إلا ويبدأ العمل للدورة التي تليها، فلا تنسوهم من صالح الدعاء ومن التعاون معهم في تيسير وتكميل أمور هذه الدورة. قبل أن أقدم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني في هذا اللقاء الذي هو افتتاحية هذه الدورة، أنبه أخواني على تنبيه واحد، وهو أن من كان يعرف مكانا أو مسجدا لا توجد عليه إعلانات هذه الدورة، فالإعلانات موجودة في آخر المسجد، يأخذها ويحملها معه لكي ينتشر الخير بإذن الله تبارك وتعالى. أترك المجال لفضيلة الدكتور فليتقدم وليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، أشكرهم على إدامة الجهود المتواصلة في إنجاح هذه الدورة التي انتفع بها ولا زال ينتفع بها خلائق من طلاب العلم. وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لهذه الدورة قبولا، ويجعل لها دواما، وأن يوفق القائمين عليها بأن يستمروا في مثل هذه الدورات المباركة. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع الذي أتحدث فيه وسطية أهل السنة والجماعة في باب نواقض الإيمان، هذا الموضوع من الموضوعات التي تميز منهج أهل السنة والجماعة وتجعل منهجهم واضحا متمشيا مع الأدلة من الكتاب والسنة دون تقدم عليها. وهذا الباب من الأبواب التي حصل فيها النزاع من وقت مبكر، وكما تعلمون أن أهل السنة والجماعة دائما هم على الوسط على الجادة، ونقصد بالوسطية هنا المعنى الذي عليه قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومعنى الوسطية الخيرية والعدالة، وأيضا من معاني الوسطية كون الأمر بين طرفين. وهذه المعاني كلها تنطبق على وسطية أهل السنة في أبواب الاعتقاد عموما، وفي وسطيتهم في هذا الباب على الخصوص. وسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد من أهم المعالم التي تميز منهجهم، ولذلك أشار إلى هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطية وفي غيره من الرسائل والكتب. وسطيتهم في باب القدر، وسطيتهم في باب أسماء الله وصفاته، وسطيتهم في باب العبادة، وسطيتهم في باب الصحابة، وسطيتهم في باب معاملتهم مع ولاة الأمور، وسطيتهم في جميع أبواب الاعتقاد، تجدهم على الجادة التي هي مقتضى النصوص ومدلول النصوص. وتجد الفرق المختلفة أهل البدع تجدهم على جانبي الطريق، بين مفرط وبين مفرط، بين الإفراط والتفريط. وسطيتهم في هذا الباب بين تفريط المرجئة وإفراط الخوارج والمعتزلة. وكما تعرفون أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من القول والفعل والاعتقاد، ويوافقهم على ذلك الخوارج والمعتزلة. الإيمان عندهم هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في أمر مهم جعلهم ينحرفون في هذا الباب مع موافقتهم لأهل السنة في تعريف الإيمان. وهذا الذي انحرفوا فيه هي شبهة إن طلت عليهم وعلى من كان على الطرف نقيض الطرف الثاني منهم وهم المرجئة. هذه الشبهة إن طلت على الفريقين على السواء. وهذه الشبهة أن الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله. لأجل هذه الشبهة ولأجل شبه أخرى ضل الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، ومع موافقتهم مع أهل السنة في التعريف إلا أنهم انحرفوا فيه، فقالوا الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال بعضه بالمعصية يزول كله. وقالوا أنه لا يجتمع في إنسان شعب الكفر الأصغر وهي المعاصي وشعب الإيمان لا تجتمع فيه. إذا وجدت فيه شعب الكفر ولو كانت الكفر الأصغر وهي المعاصي فإنها تزيل الإيمان بالكلية. والمرجئة قالوا بما أن الإيمان جزء كل لا يتجزأ، وهو أصلا عندهم عبارة عن التصديق أو عن المعرفة، هم يختلفون مع أهل السنة والجماعة حتى في تعريف الإيمان. الإيمان عندهم عند مرجئة المتكلمين هو التصديق، وعند الجهمية هو المعرفة، وعند مرجئة الفقهاء هو التصديق والقول باللسان، التصديق بالجنان والقول باللسان. وهؤلاء أيضا قالوا بما أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال بعضه يزول كله، وإذا أدخلنا العمل في مسمى الإيمان يستلزم أن يزول بعض الإيمان، وهذا لا يمكن، فلذلك لا ندخل العمل في مسمى الإيمان. هذه الشبهة انطلت على الفريقين، اشتركوا كلهم في هذه الشبهة. ثم كل فريق عنده شبه أخرى. فنواقض الإيمان هي كثيرة. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد ذكر منها 10 في رسالته نواقض الإسلام، وهي بعض نواقض الإسلام، وهي تجتمع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. على كثرتها نواقض الإيمان ونواقض الإسلام ونواقض التوحيد تجتمع في هذه الأمور الثلاثة: الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. أهل السنة في هذا الباب وسط بين فريق الإفراط وهم المغالون وهم الخوارج والمعتزلة، وبين فريق التفريط وهم المرجئة. الخوارج والمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة كافر في يعني حكمه في الدنيا أنه كافر وحكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار. ومن الأسباب التي جعلتهم أيضا يضلون في هذا الباب أنهم لم يفرقوا بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، الكفر عندهم باب واحد، مع أن من الأمور المعروفة عند أهل السنة والجماعة عند العلماء أن الكفر ينقسم إلى قسمين، والشرك ينقسم إلى قسمين، النفاق ينقسم إلى قسمين، الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي. وهذا الأمر معروف عند العلماء، وقد ذكر الإمام البخاري 3 أبواب متوالية لإيضاح هذا الفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. عقد بابا لبيان أن هناك كفرا دون كفر وهو الكفر الأصغر، وذكر أن المعاصي من هذا الباب، وعقد بابا على قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال فسماهم المؤمنين، مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا حديث متفق عليه، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المسلم كفر. مع ذلك هنا خاطب الفئتين المتقاتلتين، خاطبهما باسم الإيمان، واستدل بذلك على أن الكفر المراد به هنا ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر دون الكفر، والكفر دون الكفر هي المعاصي. وذكر الإمام مسلم أيضا ذكر أبوابا متوالية متتالية لبيان هذا الفرق الذي هو الفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. من الأحاديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهم كفر، النياحة والطعن في النسب. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا التفريق كان معروفا عند الصحابة، ولذلك نرى أن الصحابة كانوا يستفسرون عن معنى الكفر ولا ينزلونه دائما على الكفر الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه البخاري ومسلم، يقول أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. هنا سأل الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. مما يدل على أن هذا الفرق كفر النعمة والكفر المخرج من الملة، التفريق بين النوعين كان معروفا عند الصحابة أنهم استفسروا ولم ينزلوه على الكفر المخرج من الملة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن استفسروا عن معنى الكفر، هل هو الكفر بالله عز وجل؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر الإحسان وكفران العشير. ومما يدل أيضا على معرفتهم لهذا الفرق وأنه كان متقررا مستقرا عندهم تأويل ابن عباس رضي الله عنه تفسيره لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس كفرا ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر، وهذا التفسير متواتر عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا كله يدل على أن الكفر ينقسم إلى قسمين، والخوارج والمعتزلة جعلوه نورا واحدا، قالوا أي إطلاق للكفر المراد به الكفر المخرج من الملة. أيضا من أسباب انحرافهم في هذا الباب عدم تفريقهم بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وهذه المسألة سيأتي توضيحها في درس الشيخ الوالد الشيخ صالح السهيمي، وأنا أشير هنا إشارة عابرة. من الأمور المتقررة المستقرة عند أهل السنة والجماعة أن هناك فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. هناك نصوص وردت بأن الفعل الفلاني كفر وأن الفعل الفلاني يزيل الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، وأيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب وردت على نفي الإيمان، وبعضها فيها اللعن، مثلا لعن آكل الربا وموكله، أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. مثل هذه النصوص منهج أهل السنة والجماعة فيها أنهم يطلقون الوصف، يطلقون هذا الوصف على الفعل، ويطلقون القول كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يطلقون القول أن آكل الربا ملعون وأن الواصل والمستوصل ملعون، هكذا يطلقون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. ولكنهم عند تنزيل هذا الوصف على معين عندهم ضوابط، وهذه الضوابط مأخوذة أيضا من النصوص. التكفير المطلق نمشي فيها على النصوص، كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نطلقه، ولا نقول أيضا كما نسمعه من المرجئة أن الإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان أو كذا. هذه التفاسير ذكر شيخ الإسلام أنها للمرجئة، نحن نمشي فيها على الإطلاق. ولكن تنزيلها على معين يتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع، كما ورد في صحيح البخاري أن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده على الشراب شرب الخمر، وقد تكرر منه، ومر جيء به ليجلد مرة أخرى فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإني ما عرفته إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن في الخمر عشرة، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. لعن الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، لعن في الخمر 10. ما ذلك؟ منع أن يلعن هذا المعين. لماذا؟ لعدم توفر شروط ووجود موانع. وهكذا هذه الأسباب التي يذكر فيها اللعن وسلب الإيمان، تبقى هذه أسباب يتوقف لحوقها بالمعين على توفر شروط وانتفاء موانع. فقد يكون بعض المرتكبين لهذه الأفعال التي تزيل الإيمان، قد يكون بعضهم لم تتوفر فيه شروط، وقد تكون عندهم موانع تمنع لحوق اللعن به. هذا منهج أهل السنة والجماعة في باب التكفير، من أهم ضوابطهم في هذا الباب. وهذا الباب وهذا الذي ذكرته لا يلحظه هؤلاء الخوارج والمعتزلة، لأن نفسهم أصلا مبني على التشدد. ونحن لما نذكر بعض أدلتهم وبعض شبههم، هذا من باب الاستقصاء، من باب استقصاء شبههم وبعض ما يذكرونه. وإلا غالب اعتماد أهل البدع يكون على أصول يؤصلونها، هناك أصول يؤصلونها ويبنون الأحكام عليها، ثم ينظرون إلى النصوص الواردة في هذا الباب. وإلا هذه النصوص التي ذكرنا بعضها هي واضحة، ما الذي أعماهم عنها؟ لماذا تغفل جانبا وتعمل جانبا؟ لماذا تميز بين هذه النصوص؟ تأخذ جانبا من النصوص وتترك جانبا آخر من النصوص، لماذا؟ في الحقيقة يكون عنده أصل أصله ومشى عليه، ثم يكون نظره في النصوص بعد ذلك لدرء من يناظره أو من يرد عليه، ولا يكون أصل قوله أو بناء مسألته لا يكون على النصوص أصلا. وإلا انظروا إلى هذين الفريقين، فرقة المرجئة تهمل النصوص، نصوص الوعيد تهملها تماما، فرقة المعتزلة والخوارج تهمل نصوص الوعد تماما. وكما قلنا يكون أصل اعتمادهم على أصول هم يؤصلونها، ثم ينظرون إلى النصوص للاعتماد، ليس للاعتماد عليها وإنما للاعتضاد بها. وكما قلنا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين الفريقين، وسط بين إفراط الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، بل قد يكفرون بما يكون من صميم الإيمان. لماذا؟ لأن الأصل عندهم هو التسرع في إخراج المسلم من الإسلام. وهذا الباب خطير. ذكر الإمام البخاري في كتاب الأدب، ذكر بعض الأبواب، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه ذكروا بعض الأبواب التي تتعلق بخطورة تكفير المسلم، من الأحاديث التي ذكرها الشيخان في الصحيحين، في صحيحيهما، أن من قال لأخيه لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا رماه بالكفر فهذا التكفير يرجع إلى أحدهما. إن كان ذلك المتهم بالكفر كافرا باء به، وإلا رجع التكفير إلى نفسه فكأنه يكفر نفسه. وتكفير المسلم هذا من أشد البغي عليه ومن أشد الظلم عليه، لأن أعز ما عند المسلم هو دينه، وأنت بالحكم عليه بالتكفير تجرده عن أعز ما لديه من النعمة. وأهل السنة والجماعة مبتلون بالفريقين من قديم الزمان، وخاصة فرقة الخوارج والمعتزلة. كما نعرف أن المعتزلة طوروا مذهب الخوارج وأصلوا له أصولا من الأصول التي وضعوه لترويج بدعهم، أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن تعتقد أن هذا الغلو في التكفير هذا معروف، ومن ينكر على هذا الغلو لا بد أن تنكر عليه. لماذا؟ لأن هذا أصل من أصولهم الخمسة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يظن أحدنا أن المعتزلة عندهم أصول جميلة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحقيقة هذا الأصل الذي وضعوه هو لترويج هذه البدع. من خاصمهم ومن رد عليهم في بدعهم فبدعهم هي المعروف، ومنكراتهم هي المعروف، أما المعروف الصحيح الذي يجب الأمر به فهو المنكر. أهل السنة والجماعة بما أنهم لا يحيدون عن النصوص ينظرون في جميع الأبواب، وهذا هو الذي عصمهم من الفتن، في جميع الأبواب لا يقررون شيئا حتى ينظروا في النصوص. أول ما يفعلون يجمعون النصوص في هذا الباب، في هذا الباب أو ذاك الباب، جميع الأبواب هذا أصله. بعدما يجمعون النصوص، النصوص الصحيحة لا تعارض بينها، قد توهم بعض النصوص شيئا من التعارض بينها، إلا أن الحذاق العلماء الكبار الأئمة يعرفون كيف يوفقون بين هذه النصوص. يجمعون النصوص بعد ذلك على ضوء النصوص كلها في هذا الباب يأخذون موقفا في هذه المسألة، وهذا هو الذي حصل منهم. وهم متهمون دائما من قبل الخوارج ومن قبل المعتزلة، متهمون على أنهم مرجئة، لا يسمونهم الخوارج والمعتزلة لما يبحثون في هذه المسألة. وكل من تأثر بهم إلى يومك هذا، اقرأ لأصحاب الغلو والتكفير والتفجير، اقرأ لهم، تجد أنهم لا يذكرون أهل السنة والجماعة بوصفهم وبلقبهم الخاص، لأنهم يستأثرون هذا اللقب ويظنون ويدعون أنهم هم أهل السنة، يحشرون أهل السنة مع المرجئة. ومن الغريب أنهم فيما بينهم أحيانا تأتي فرقة وتتهم أهل السنة بأنهم مرجئة، وتأتي فرقة منهم وتتهم بقية أصحابي بأنهم مرجئة، وتأتي فرقة أخرى منهم تتهم البقية منهم بأنهم مرجئة. سلسلة التنابذ بالألقاب عندهم طويلة. أما أهل السنة الحقيقيون فعندهم دائما مرجئة. لماذا؟ لأنهم لم يوافقوهم على غلوهم وإرجافهم وإفراطهم. أما المرجئة فهم يتهمون أهل السنة على أنهم خوارج أو أنهم معتزلة. ولذلك تجد من يخالف أهل السنة والجماعة وخاصة في هذا العصر بعد انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تجدهم أكثرهم يصنف أهل السنة والجماعة، يصنف السلفيين، يصنفهم من فرق الخوارج. يذكرون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان من الخوارج، ويذكرون أن من يتبعه هم من الخوارج، ويذكرون للأسف الشديد أن ما نجده في الساحة الآن من مظاهر الغلو ومن مظاهر التكفير ومن مظاهر التفجير، ما نجده هذه الأيام ينسبونها إلى دعوة الشيخ محمد، وهذا لجهلهم، وهذا لجهلهم المركب. وهذا ذكره قديما الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر في نونيته: ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دانوا بالآثار والقرآن: أنتم بذا مثل الخوارج، أنتم مثل الخوارج. لماذا؟ لأنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. أنتم تأخذون النصوص على ظواهرها، فعلا نحن نأخذ النصوص على ظواهرها، والظاهر هو مقتضى النص. لا نقصد بالظاهر الظاهر الذي يذهب إليه الخوارج كما ذكرنا، الظاهر هو مقتضى النص، نحن نأخذ بالظواهر. قالوا: بما أنكم تأخذون بظواهر النصوص فأنتم مثل الخوارج، ليس هناك فرق بينكم وبين الخوارج. وهكذا تجد نصيب أهل السنة من هؤلاء الفرق، من هؤلاء المبتدعة، كل فريق يرميهم في خانة من يقابله. المعتزلة والخوارج يحشرونهم من المرجئة، كما هو حال معتزلة العصر وخوارج العصر، كلهم اتفقوا على اتهام أهل السنة والجماعة على أنهم خوارج، على أنهم مرجئة. لا يكادون يذكرونهم بلقب شريف، دائما يقولون أولئك مرجئة. وأما أولئك المرجئة فيذكرون أن أهل السنة والجماعة خوارج. ونحن نقول: يشرفنا أن يتهمنا المبتدع، لأن المبتدع إذا رضي منك ورضي من حالك فاتهم نفسك. إذا رضي منك هذا التكفيري وهذا المرجئ، إذا كان على وفاق تام معك فاتهم نفسك. فأهل السنة والجماعة لا يبالون بما يسمعونه من أهل البدع، لأن المبتدع أول ما يحاول يبحث عن لقب سيء لمخالفه حتى يلمع نفسه. الجهمية إلى الآن يسمون أنفسهم موحدون، إلى الآن يدعون أن معركتهم مع أهل السنة والجماعة معركة التوحيد. فلذلك تجد المعتزلة تجدهم يلقبون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد، وأهل السنة يلقبونهم بأنهم مشبهة. وهكذا دائما أهل البدع يلمعون أنفسهم ويلقبون أهل السنة بألقاب سيئة، وهذه الألقاب هم أولى بها. وأيضا من الأسباب التي جعلت أهل الغلو والتكفير جعلتهم يضلون في هذا الباب، الخلط في بقية ضوابط التكفير. ولن أدخل في تفاصيل هذه المسائل، لأنها إن شاء الله ستبحث في بالتفصيل في الدورة. وأذكر ملخصا أن ضوابط التكفير عند أهل السنة من ضوابطهم التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، ومن كما ذكرنا ومن ضوابطهم أيضا شروط التكفير، هناك شروط لا بد أن تتوفر، أيضا هناك موانع لا بد أن تنتفي، منها الجهل ومنها الإكراه ومنها التأويل. هذه الضوابط هي التي تعصم أهل السنة والجماعة أن ينجرفوا أو أن ينحرفوا في هذا الباب الخطير، لأن أخطر شيء أن تتهم أخاك المسلم بالكفر، هو يدعي أنه مؤمن بالله عز وجل حتى ولو كان مرتكبا للكبائر، هو يدعي أنه مؤمن وأنت تخرجه من الإيمان، هذا خطير جدا. فلذلك هذه الضوابط لا بد أن نحفظها ولا بد أن نقرأها بتمعن حتى نكون على بينة من منهج أهل السنة في هذا الباب الخطير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني على هذه المحاضرة الماتعة، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته. إخواني، هناك تنبيه بالنسبة لمواقف المسجد، ولله الحمد المواقف كثيرة ومتاحة من جميع الجهات، لكن نرجو تعاونكم بالنسبة للمواقف الجنوبية هذه التي يعني بجانب الخيمة، هذا مدخل النساء والخيمة خاصة بالنساء، فنرجو يعني التعاون معنا فلا يقف فيها أحد، وتتركون المجال للنساء أو لمن يعني معه أهله. نستأذنكم بقراءة سؤال. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها التي تبين عقيدة المرجئة والمعتزلة وتنقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة؟
بالنسبة للمرجئة طبع كتاب حديثا، المرجئة في كتب شيخ الإسلام، الاسم قريب من هذا، المرجئة في كتب شيخ الإسلام، كتاب مجلد، هذا من أنفع الكتب فيما يتعلق بالمرجئة، لأن المؤلف جمع آراء شيخ الإسلام ونقده للمرجئة، والرسالة من أنفس الرسائل. بالنسبة للمعتزلة هناك رسالة مختصرة، أقول هي مختصرة لأن آراء المعتزلة قد لا تسعها رسائل صغيرة، على كل حال هذه الرسالة أحسن ما وقفت عليها، وهي المعتزلة وأصولهم الخمسة الدكتور عواد الماتق. وأيضا هناك رسائل أخرى مفرقة، هي قد تكون طويلة، ولكن باختصار هذه الرسالة قد تكون أجمعها وأنفسها.
نكرر الشكر لفضيلة الشيخ، ونشكركم جميعا واحدا واحدا على حضوركم وحسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. وجدول الدورة كما تعلمون غدا إن شاء الله بعد الفجر تبدأ المجالس في شرح المتون العلمية إن شاء الله، وننبه الإخوة على التعاون وعلى الهمة العالية وعلى المحافظة على هذه المجالس وهذه الأوقات، هي أيام قليلة لكن بإذن الله سيشرح فيها وسيذكر فيها من المسائل والقضايا المهمة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.